أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجود ما يقيد الإطلاقات المتقدمة بعد تمامية الإطلاقات المطلقات، يقع الكلام في ما يقيد هذه الإطلاقات، ما يدعى كون مقيد لهذه المطلقات. قلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول فيما يدعى كون مقيد للمطلقات من جهة ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر، يعني الروايات التي يتوهم أو يدعى لأنها دالة على عدم وجود الخمس فيما لم يحوه العسكر. لو تمت روايات من هذا القبيل لا إشكال أنها تكون مقيدة للإطلاق من الجهة الأولى، يعني توجب اختصاص المطلقات بما حواه العسكر، فينشأ منا تفصيل بين ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر. المقام الثاني فيما يدعى كون مقيد للمطلقات من الجهة الثانية، يعني ما دل على عدم وجوب الخمس في الأراضي في غير المنقول. وإذا تم هذا ينشأ عندنا تفصيل آخر، وهو التفصيل بين الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة. الكلام في المقام الثاني: ما يدعى كون مقيد للمطلقات من الجهة الأولى عبارة عن روايتين. الرواية الأولى هي رواية جميل بن دراج المروية في الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث السابع. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما تضرب السهام على ما حوى العسكر، إنما تضرب السهام على ما حوى العسكر. استدلال بالرواية باعتبار أن الرواية ظاهرة في أن السهام إنما تضرب على خصوص ما حواه العسكر، فإذا فرضنا أن ضرب السهام كان كناية، واضح، كان كناية عن ماذا؟ عن التقسيم، تقسيم المال، تقسيم الغنيمة، فتكون الرواية دالة على اختصاص الخمس بخصوص ما حواه العسكر. بأي تقريب؟ بأي دليل؟ بدليل أن ضرب السهام إنما يكون لغرض شنو؟ لغرض تقسيم الغنيمة. تقسيمها على من؟ على من؟ إخراج الخمس منها وتقسيم الباقي على المقاتلين. فضرب السهام لأجل ماذا؟ لأجل تعيين حصة كل مستحق، كل مستحق في هذه الغنائم حصته تعين بماذا؟ بضرب السهام. فضرب السهام يراد به التقسيم الأعم من كون تقسيم بين أصحاب الخمس والمقاتلين، وأعم من التقسيم بين نفس شنو؟ المقاتلين. فبالنتيجة ضرب السهام إنما هو لغرض تشخيص ما يستحقه أصحاب الخمس، ثم تشخيص ما يستحقه كل مقاتل من الغنيمة. فإذا دلت الرواية على أن ضرب السهام إنما يكون فقط فيما حواه العسكر، فيستفاد من ذلك أن التقسيم لغرض تشخيص حصة أصحاب الخمس أيضا يكون فقط فيما حواه العسكر. عسكر. فتدل الرواية على اختصاص الخمس الذي يكون ضرب السهام لأجل تعيينه وتشخيصه وفرزه، يكون ماذا؟ مختصا بخصوص ما حواه العسكر. إنما ذات الحصر موجودة في الرواية الدالة على الحصر والاختصاص. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. الرواية من حيث السند، هناك خدشة سندية فيها واضحة من جهة محمد بن جعفر بن حكيم، حيث أن هذا الرجل لم يوثق، وإن وقع في أسانيد كامل الزيارات لكنه الكلام في أصل الكبرى، في أصل الكبرى أن من يقع في أسانيد كامل الزيارات هذا ثقة. هذا كان يقول السيد الخوي قدس الله نفسه في فترة من الزمن، ثم تراجع هو عنه بعد ذلك. الصحيح هو لا، أن التوثيق فقط لمشايخه المباشرين ابن قولواه في كامل الزيارات يوثق مشايخه المباشرين، ولا يستفاد من عبارته المذكورة في الديباجة توثيق كل من وقع في أسانيد هذه الروايات. فلا يمكن، لا دليل في الحقيقة على وثاقة محمد بن جعفر ابن حكيم، فالرواية فيها خدشة سندية من هذه الجهة. وأما الدلالة، الدلالة قد يناقش في الدلالة بأن التقسيم ضرب السهام يراد به ضرب السهام لأجل تقسيم الغنيمة بين المقاتلين. ضرب السهام إنما هو الإشارة إلى القسمة بين المقاتلين، يعني قسمة الغنيمة بين ماذا؟ بين المقاتلين. فهي ليست ناظرة إلى مسألة الخمس وإخراج الخمس من الغنيمة، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى أن المقاتلين إنما يستحقون الغنيمة فقط مما حواه العسكر. إنما تضرب السهام لأجل التقسيم على المقاتلين فقط في ماذا؟ فيما حواه العسكر. فتدل الرواية بأداء باعتبار الحصر المستفاد من أداة الحاصر على أن غير ما حواه العسكر لا يقسم بين شنو؟ مقاتلين. أما أنه لا يخمس هذا من نجيبه، واضح. سيأتي أنه لا ملازمة بين التقسيم وبين التخميس سلبان، ماكو ملازمة بينهما سلبان. يعني من نقدر نقول أن كل ما لا يخمس لا يقسم شنو؟ لا يخمس، ماكو ملازمة بينهما. قلنا أن المشهور ذهب إلى أن الأراضي لا تقسم ولكنها شنو؟ تخمس. إذن لا ملازمة بين نفي التقسيم وبين نفي شنو؟ التخميس. الإشكال في دلالة الرواية، يقول نحن نسلم أن الرواية فيها دلالة على نفي التقسيم في غير ما حواه شنو؟ عسكر. لكن نفي التقسيم في غير ما حواه العسكر ليس فيه دلالة على نفي شنو؟ التخميس، لعدم الملازمة بين التقسيم والتخميس سلبان. فإذا من الممكن أن تكون غير ما حواه العسكر لا يقسم بين المقاتلين، ولكنه يجب فيه شنو؟ التخميس. قد يناقش في دلالة الرواية بهذه المناقشة، لكن يبدو أن الرواية دلالتها تامة على ماذا؟ على اختصاص التخميس بخصوص ما حواه العسكر، وذلك لأن ضرب السهام الذي يبدو من خلال يعني ما يفهم من الكلمة ومن خلال الروايات، بعض الروايات التي تشير إلى ذلك، ضرب السهام يستخدم كوسيلة لإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك كما يقولون أن الغنيمة بعد أن تجمع، بعد أن تجمع تقسم إلى أخماس، تقسم إلى أخماس. خمسة أقسام. طبيعي أن هذا التقسيم تقسيم غير دقيق، غير دقيق، يعني من المحتمل بل لعله أكثر من الاحتمال أن يكون بعض هذه الأقسام أزيد شنو من البعض الآخر، واضح هذا، إما زيادة عينية أو زيادة ماذا مالية في بعض الأحيان، لأن الغنيمة تختلف فيها أشياء مختلفة. فلأجل أن لا يبخس حق أحد، ما هي الطريقة التي تستخدم؟ القرعة. الطريقة التي تستخدم هي السهام، وهذا فتضرب السهام لتشخيص حق كل ذي حق حتى يرضى بهذا التشخيص، حيث أنه هو نصيبه بعد السهم مالته طلع على هذا القسم وذاك على ذاك القسم وهكذا. هذا هو الغرض من ضرب ماذا؟ من ضرب السهام. خب، واضح أيضا الروايات كما سيأتي روايات صحيحة تشير إلى أن التقسيم الأولي للغنيمة يكون هو لأجل فرز ماذا؟ فرز الخمس. أول تقسيم للغنيمة يكون لأجل فرز الخمس. ليش؟ لأن الغنيمة هي تقسم خمسة أخماس، حتى نفرز الخمس نضرب السهام فيفرز ماذا؟ يفرز الخمس، ثم الباقي من الغنيمة اللي هو أربعة أخماس يقسم على ماذا؟ على المقاتلين. لنفترض أن تقسيمه على المقاتلين أيضا يكون بضرب شنو؟ بضرب السهام، وإن كنت أستبعد ذلك، المقاتلين كثيرين، كيف تقسم الغنيمة وتضرب السهام عليها؟ على كل حال مو واضح أن تقسيم الغنيمة على المقاتلين يكون بماذا؟ بضرب السهام، لكن قدر متيقن من ضرب السهام هو يستخدم لأجل فرز حصة أصحاب الخمس من الغنيمة، تقسم خمسة أقماس ويضرب السهام فيخرج سهم الخمس فيفرز سهم الخمس، ثم الباقي يوزع على ماذا؟ على المقاتلين، إما باستخدام نفس الطريقة وإما لا، التوزيع يكون بالتراضي والمصالح وأمثال هذه الأمور. الغرض هو أن ضرب السهام إنما يكون لأجل ماذا؟ لأجل فرز الخمس وتعيين حصة أصحاب الخمس. فإذا قيل كما في الرواية إنما تضرب السهام فيما حواه العسكر، يستفاد من ذلك أن الخمس الذي تضرب السهام لأجله يختص بماذا؟ فيما حواه العسكر، وبأداة الحاصل نفهم نفي عما لم يحوه العسكر، إنصافا دلالة الرواية على اختصاص الخمس بما حواه العسكر لا بأس بها، لا بأس بها، لكن الرواية ليست تامة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا التفصيل. هذه الرواية الأولى التي يستدل بها في المقام الأول. الرواية الثانية التي يستدل بها هي مرسلة حماد، هذه الرواية يستدل بها في هذا المقام، وسيأتي أنها أيضا يستدل بها في المقام الثاني، يعني يدعى أنها دالة على نفي وجوب الخمس خمس في غير ما حواه العسكر، ويدعى دلالتها أيضا على نفي وجوب الخمس في الأراضي، فكأنها لو تم ذلك تكون مقيدة للمطلقات من كلتا الناحيتين. سنتكلم في الناحية الأولى من الجهة الأولى، المرسلة مروية في نفس الباب، يعني في الباب 41 من أبواب جهاد العدو، ومروية أيضا في موارد أخرى كما سيأتي، لكن نحن نقلها من هذا الباب، صاحب الوسائل نقلها هنا ونقلها أيضا في أبواب الخمس كما سيأتي. الحديث الثاني في نفس الباب، الرواية هكذا يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، عن بعض أصحابه، ويرويها الشيخ الطوسي أيضا في التهذيب بسند فيه ضعاف، فيه أكثر من واحد ضعيف، من هنا تكون الرواية سندا يعني غير تام للإرسال في سند الشيخ الكليني، وللضعف والإرسال في سند الشيخ الطوسي في التهذيب. سنقرأ الرواية في المقام الثاني، نذكر سند الرواية الثانية للشيخ الطوسي. الرواية طويلة جدا، نقلها الشيخ الكافي، الشيخ الكليني في الكافي بتفاصيلها تماما، نقلها في الكافي. وصاحب الوسائل قطعها، روى قسما منها هنا في باب جهاد العدو، روى قسما منها في باب ما يجي في الخمس، روى قسما منها في باب قسمة الخمس، قطعها. الرواية هاي محل الشاهد بالرواية عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم إلى آخره، إلى أن يقول وليس لمن قاتل شيء من الأراضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر. الرواية واضحة الدلالة على أن من قاتل لا يستحق من الغنيمة إلا فيما حواه شنو عسكر، لا يستحق من الأراضين شيئا. الأرض إذا غنمها المسلمون من الكافرين المقاتلون لا يستحقون شيئا من الأرض، ولا يستحق أيضا على ما غلبوا عليه، ليعطف على من على الأراضين، ليفهم منها أن هي الأموال شنو المنقولة، عطفها على الأراضين أن المقصود بها هي الأموال شنو، ولا ما غلبوا عليه باستثناء ماذا؟ باستثناء ما حواه العسكر، إلا ما حواه العسكر. ونحن علمنا سابقا أن ما يحويه العسكر لابد من فرض أنه أموال شنو منقولة. إذن الذي يقسم بين المقاتلين هو عبارة عن الأموال المنقولة التي حواها شنو العسكر. دلالة الرواية على أن التقسيم بين المقاتلين يختص فيما حواه العسكر من الأموال المنقولة واضحة، ما يمكن التشكيك فيها. إذا ضممنا إلى ذلك دعوى وجود ملازمة بين التقسيم والتخميس سلبان، إذا ادعينا ذلك يتم دلالة الرواية، بمعنى أن ما لا يقسم بين المقاتلين لا يجب فيه شنو الخمس. والرواية تدل بالدلالة المطابقية على أن الأراضين لا تقسم بين، على أن ما لم يحوه العسكر، نقول كلامنا في المقام الأول أن ما لم يحوه العسكر لا يقسم بين شنو المقاتلين. فإذا نفينا التقسيم بالملازمة ننفي شنو التخميس، إذن ما لم يحوه العسكر لا يجب فيه الخمس، كما لا يقسم بين المقاتلين لا يجب فيه الخمس. هذا الاستدلال بالرواية. خل الاستدلال بالرواية يبدو أنه غير تام، لأن الرواية غير تامة سندا كما قلنا بطريق الشيخ الكليني للإرسال، بطريق الشيخ الطوسي لوجود ضعفاء في السند مضافا للإرسال، ودلالة غير تامة لأن الدعوة الملازمة بين التقسيم والتخميس سلبا غير تامة، ماكو ملازمة بينهما ولا دليل على هذه الملازمة، لا هي واضحة بنفسها، باعتبار كما قلنا أن المشهور بل المتسالم عليه بين العلماء كما سيأتي قبل الشيخ صاحب الحدائق هو ماذا؟ هو وجوب الخمس في ماذا؟ في ما لا يقسم. هناك أمور لا تقسم بين المقاتلين لكن التزموا بوجوب الخمس فيها، مما يكشف عن عدم وجود ملازمة بين ماذا؟ بين عدم التقسيم وبين عدم التخميس، ماكو ملازمة بينهما. فدلالة الرواية غير تامة، بل الرواية لا إشكال في أنها تدل ناظرة إلى التقسيم، ليست ناظرة إلى التخميس، تقول أن ما يقسم بين المقاتلين هو خصوص الأموال المنقولة فيما حواه العسكر هذا. وأما الأراضون فليس فيها تقسيم، ما غلبوا عليه في غير ما حواه العسكر، يعني ما لم يحوه العسكر أيضا ليس فيه شنو تقسيم، هذا صحيح لا يقسم على المقاتلين، لكن ليس فيه دلالة على عدم التخميس. فالرواية غير تامة دلالة وسندا. من هنا نستطيع أن نقول بأن التفصيل بين ما حواه العسكر وبين ما لم يحوه العسكر اللي قد يبدو من ظاهر كلمات السيد البروجردي في تقريراته تفصيل بينهما، هذا لم يتم عليه دليل واضح، بل هو خلاف المطلقات المتقدمة. طبعا هذا إذا أريد بالتقسيم بالتفصيل هذا تفصيلا آخر في قبال التفصيل بين الأراضي وشنو وغيرها، يعني بين المنقول وغير المنقول، إذا أريد به تفصيل في قباله فلا دليل عليه. وأما إذا أريد كما يحتمل قريبا أن السيد البروجردي يقصد من التفصيل بين ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر هو التقسيم بين المنقول وغير المنقول من الأموال، إذا أراد ذلك فهذا يأتي فيه الكلام في المقام الثاني. خب المقام الثاني يعني فيما يدعى كون مقيد للمطلقات من جهة الأراضي، هذا أيضا يشتمل على عدة روايات، بل في الحقيقة على عدة طوائف من الأخبار، عدة طوائف من الأخبار نستطيع أن نقول، حيث الدعية من قبل جماعات طبعا على نحو التقسيم، مو كلهم يدعون أن هاي الطوائف كلها مقيدة، دعي مجموع من مجموع كلمات المستفاد أن هناك طوائف من الأخبار تكون مقيدة للمطلقات ودالة على وجوب الخمس، على عدم وجوب الخمس في الأراضي والأموال الغير المنقولة. الطائفة الأولى التي ادعي دلالتها على ذلك وتمسك بها الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه في الحدائق هي الطائفة الدالة على وجوب الخمس في الأموال المنقولة، يعني الروايات التي ظاهرة في أن الخمس يجب في ماذا؟ في الأموال المنقولة، يجب في الأموال المنقولة. بعبارة أخرى أن الروايات تشنقول الروايات اللي موردها الدالة على وجوب الخمس وموردها الأموال شنو؟ الأموال المنقولة. وهذه عدة روايات، عدة روايات، ويستفاد كون الأموال المنقولة موردا لها يستفاد من نفس هذه الروايات، واضح مورد هذه الروايات هي الأموال المنقولة ولا تشمل الأراضي الأموال غير المنقولة. هاي عبارة، هاي الطائفة عبارة عن عدة روايات، نقرأ هذه الروايات. الرواية الأولى وهي أهم ما استدل به الشيخ صاحب الحدائق هي رواية ربعي المروية في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثالث، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثالث، هذه الرواية. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن عن أحمد عن ابن فضال عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود. الرواية صحيحة السند بالاتفاق، لم يستشكل أحد في سند الرواية، كل الرجال المذكورين في سند الرواية كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم، كما أن سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال بناء على ما ذكرناه قبل فترة هو سند شنو تام، وإن استشكل فيه السيد الخوئي وغيره من المحققين باعتبار وجود الزبيري فيه، مو تخطرون وجود الزبيري، لكن ذكرنا بحث مفصل كان وامكننا تصحيح طريق الشيخ الطوسي الى ابن فضال، لذلك ليست هناك مشكله في طريق الشيخ الطوسي الى ابن فضال. الروايه تامه سندا عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، طبعا الشيخ الطوسي يستشكل في الطريق لكن يصح الطريق بطريقه اخرى، ايضا تعرضنا له سابقا بالتعويض يبين. على كل حال الروايه صحيحه سندا، قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه، وكان ذلك له اول شيء ياخذ صفو المال للجارية الفارهة للسيف الكذا المدرسون كذا المسائل، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام، بقية الغنيمة يقسمها خمسة أقسام، ويأخذ خمسه، يأخذ خمس الغنيمة هاي اثنين، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا على، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، ثم الخمس اللي يأخذه أم يقسمه بين السهم الرسول وسهم القربة والسادة المساكين والكذا، لا يقسمه خمسة أخماس إلى آخر الرواية. كون مورد هذه الرواية الصحيحة سندان هي الأموال المنقولة واضح، واضح ما يمكن إنكاره كما يقول صاحب الحدائق، بلا إشكال موردها ماذا؟ الأموال المنقولة بقرينة أولا إذا أتاه المغنم، واضح أتاه المغنم هذا لا يصدق إلا على الأموال شنو؟ منقولة، ما يصدق على الأراضي، واضح أتاه جابوا له المغنم قدامه فقسمه بهالشكل هذا، هي أولا. وثانيا بقرينة التقسيم بين المقاتلين بضميمة تسالم من قبل الكل على أن الأراضي لا تقسم بين شنو؟ المقاتلين، المسلم أن الأراضي لا تقسم بين هي فيء للمسلمين بلا إشكال، فبقرينة التقسيم بين المقاتلين تقسيم باقي الغنيمة، وبقرينة أتاه المغنم يفهم بشكل واضح أن مورد الرواية هو عبارة عن الأموال شنو؟ المنقولة التي يصدق فيها أتاه المغنم أتي بها إلى الرسول، ويصح فيها شنو تقسيم، ويمكن افتراض التقسيم فيها هي العبارة عن الأموال المنقولة، فاختصاص الرواية بالأموال المنقولة مما لا إشكال فيه. وإنما الكلام في دلالة الرواية على نفي وجوب الخمس عن الأراضي، يعني عن الأموال غير المنقولة، وهذا ما صار مورد لاعتراض جملة من المحققين كما في الجواهر وغير الجواهر، حيث اعترضوا على الاستدلال بالرواية بما حاصله أننا نسلم دلالة الرواية، أو قل نسلم عدم عموم الرواية لغير المنقول من الغنائم، لكن لا نسلم دلالتها على نفي الخمس في غير المنقول من الغنائم، ما بيها دلالة على هذا. الرواية تقول باعتبار أن موردها الأموال المنقولة تدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة بلا إشكال، وما بيها قابلية أن تدل على وجوب الخمس في غير الأموال المنقولة، ما بيها شي قابلية. لماذا؟ لأن موردها الأموال السنة المنقولة فتختص بالأموال المنقولة، فتدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة، لكن إلها مفهوم واضح؟ هل فيها دلالة على نفي الخمس في غير الأموال المنقولة؟ قالوا ليس فيها دلالة، ليس فيها دلالة على الاختصاص، ليس فيها دلالة على الحاصر، ليس فيها دلالة على القصر كما يعبر الشيخ صاحب الجواهر، ما فيها دلالة على ذلك. هي تتحدث عن الأموال المنقولة بلا إشكال، وتثبت وجوب الخمس في الأموال المنقولة وغير متعرضة للأموال الغير المنقولة، لا إيجابا ولا سلبا، لا تثبت فيها وجوب الخمس ولا تنفي عنها وجوب الخمس. فكأن الأموال غير المنقولة مسكوت عنه في هذه الرواية، والرواية ليس لها مفهوم، فلا يمكن أن نستفيد منها نفي وجوب الخمس في الأموال غير المنقولة، يعني في الأراضي، حتى تكون الرواية مقيدة علما للمطلقات، حتى تكون الرواية مقيدة علما للمطلقات. هكذا اعترض على دلالة هذه الرواية، وقيل بأنه هذه الرواية ليس فيها دلالة. أتاه المغنم، ثم ما أتاه؟ جاء. لو صرح بأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بالأموال المنقولة فأخذ منها الخمس، يدل على ماذا؟ على وجوب الخمس في الأموال المنقولة فيما جاءوا به إليه، بدلالة على أن ما لم يأتوا به إليه لا يجي فيه الخمس، ما بيجي دلالة. يعني من أين نستفيد هذا؟ من أي مفهوم؟ مفهوم شو المفهوم؟ لا شرط، لا لقب، لا أقول لا حاصل، لا كذا، إلا مفهوم اللقب واحد يتمسك به، مفهوم اللقب ما به دلالة كما هو واضح. إذا أتاه بالمغنم ما بدلالة على أن ما لم يأتوه به لا يجو فيه الخمس، جاءوه بالمغنم فأخذ منه الخمس. الرواية، هذا هو الاعتراض الذي ذكر على ماذا؟ على الرواية. هذا ما يضر في الاعتراف، بالنتيجة ما جاءوا به إلى الرسول هو ياهل أموال شنو منقولة، فالرواية ليس فيها دلالة، لا تتعرض إلى الأموال غير المنقولة، إلى الأراضي، لا سلبا ولا إيجابا. اي صحيح، بس امينا في وجود حكم شرعي في ان الاراضي لو استولى عليها المسلمون من الكافرين لا يجب لا تقسم بين المقاتلين، فمجرد انها لا تقسم بين المقاتلين ما يعني انه ما يجب فيها الخمس. زين، هذا الاعتراض على الرواية. هناك مناقشة في هذا الاعتراض ذكرت من قبل بعضهم نتعرض إليها. حصل هذه المناقشة بأن المغنم أتاه إذا أتاه بالمغنم، أن المغنم في هذه الرواية الصحيحة يشار به إلى الغنيمة المعهودة التي يجب فيها الخمس، التي شرع فيها الخمس، ولا يراد بالمغنم في الرواية قسم خاص من الغنيمة يعبر عنه بماذا؟ بالأموال السنة المنقولة. المغنم هو عبارة عن الغنيمة المعهودة التي شرع فيها الخمس في الآية الشريفة، خلينا نقول كانوا شارع معهودية وألف لام عهدية علما إلى الغنيمة في الآية الشريفة التي شرع فيها الخمس. واضح؟ كان الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الراوي يقول، إذا أتاه المغنم، يعني أتته الغنيمة التي شرع فيها الخمس، أخذ منها الخمس. وحيث أننا فرغنا عن أن المغنم في الرواية هو خصوص الأموال شنو منقولة، فبضميمة هذا إلى ذاك ينتج أن ما شرع فيه الخمس هو خصوص الأموال شنو المنقولة، فيثبت المطلوب أن ما شرع فيه الخمس هو خصوص الأموال المنقولة، وأما الأموال غير المنقولة فلم يشرع فيها شنو الخمس، هو المطلوب. واضح. اعتراض مبني على انه مغنم خب هو ما موضوع الحب، ما اخذ الرسول خمسه هو عبارة عن قسم خاص من الغنيمة، وهي شنو الاموال شنو المنقولة. ثم ماذا؟ اخذ الرسول خمس الاموال المنقولة، هذا ما في دلالة على انه لا يأخذ خمس الاموال غير المنقولة، فما في دلالة على نفي الخمس عن غير مورد الرواية. كأن الاعتراض مبني على افتراض أن المغنم في الرواية هو عبارة عن قسم خاص من الغنيمة، وهي عبارة عن الأموال شنو منقولة. هذا المناقش يقول لا، هناك احتمال أن المراد من المغنم في الرواية هو إشارة إلى الغنيمة المعهودة التي شرع فيها الخمس. إذا أتاه ما شر كان هكذا قال، إذا أتاه ما شرع فيه الخمس أخذ شنو خمسة، والمفروض أن ما أتاه شنو هو أموال المنقولة، إذا ما شرع فيه الخمس هو خصوص الأموال المنقولة فيثبت المطلوب. واضح. هذه الملاحظة والمناقشة في الاعتراض انصافاً غير تامة. المناقشة الاعتراض، اعتراض اصلا اعتراض واضح، هذا الاخير مناقشة في الاعتراض. المناقشة تقول بان الاعتراض يفترض ان المغنم في الرواية هو عبارة عن الاموال المنقولة، فالرواية ليس فيها دلالة الا على وجوب الخمس في الاموال المنقولة، وهذا ما بي دلالة على نفي الخمس في غيرها، فلذا الرواية لا تصلح لتقييد المطلقات. المناقش يقول لا، احتمال ان المغنم في الرواية يراد به الغنيمة التي شرع فيها الخمس، فكأنه قالت الرواية اذا اتاه ما شرع فيه الخمس اخذ خمسه وقسمه بهذا الشكل، والمفروض ان ما اتي به الرسول صلى الله عليه وآله هو الاموال المنقولة، فمعنى ان الاموال المنقولة هي التي شرع فيها الخمس، وأن غيرها من الأموال غير المنقولة لم يشرع فيها الخمس. هذا الاعتراض. هاي المناقشة واضحة، بمعنى أنه من أين يعني نفترض أن المغنم في الرواية إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الغنيمة المعهودة التي شرع فيها الخمس. هذا مغنم بالنتيجة، عبر الراوي قال بأنه إذا أتاه المغنم، ويريد به ماذا؟ المغنم الذي يجمع بعد انتهاء ماذا؟ بعد انتهاء الحرب. هذا مغنم، إذا أتاه المغنم فأخذ منه ماذا؟ أخذ منه الخمس. احتمال أن يكون أن المقصود بالمغنم العهد الإشارة إلى الغنيمة التي شرع فيها الخمس، هذا احتمال يحتاج إلى إقامة قرينة عليه، يحتاج إلى إقامة قدر. إحنا نبرز الاحتمال الآخر اللي هو أظهر من الرواية، وهو أن المقصود فيه كما قال صاحب الاعتراض وكما هو مبنى الاستدلال ومبنى الاعتراض، أن المقصود بالمغنم هو شنو؟ هو قسم خاص من الغنيمة، وهي الأموال شنو؟ المنقولة. إذا جيء به بالأموال المنقولة من الغنيمة أخذ من الخمس، ما في دلالة على ماذا؟ على اختصاص تشريع الخمس بخصوص الأموال منقولة. هذا الاحتمال احتمال يبقى احتمال مجرد، ماكو قرينة عليه. فإذا ما قلنا بأن احتمال اللي مبني عليه الاعتراض هو الأقرب إلى الفهم من الرواية، فلا أقل أن الرواية تكون حينئذ شنو؟ مجملة، لا يمكن أن نستند إليها لإثبات دلالتها على نفي الخمس في غير الأموال المنقولة، حتى تكون مخصصة علما للمطلقات. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. يمكن أن يضاف إلى ذلك مناقشة أخرى في الدلالة، بمعنى أننا لو سلمنا تنزلنا عن الاعتراض المتقدم وسلمنا ظهور الرواية في ماذا؟ سلمنا ظهور الرواية في الاختصاص. هذا اللي ناقش فيه صاحب الجواب، قال ما بيهضر بالاختصاص، لو سلمنا ظهور الرواية في الاختصاص، يعني اختصاص، شوف لاحظوا، اختصاص الحكم المذكور فيها بالأموال المنقولة، مع ذلك يمكن المناقشة في دلالتها على نفي الخمس عن الأموال غير المنقولة، وذلك بهذا البيان، بأننا نلاحظ أن الرواية ذكر فيها أمور. قال أول عندما إذا أتاه المغنم أولا أخذ صفوه، واضح. ثانيا خمسه، ثالثا قسمه بين، قسم الباقي يعني بين شنو؟ بين المقاتلين. هاي أمور مذكورة في الرواية، هاي كلها موضوعها شنو؟ الغنيمة. إذا أتاه المغنم، لنسلم أن الرواية دالة على الاختصاص. شنو معنى دلالة على الاختصاص؟ معنى دلالة على الاختصاص يعني اختصاص مجموع ما ذكر في الرواية، يعني مجموع هذه الأحكام الثلاثة بماذا؟ بالأموال المنقولة. ونسلم لها مفهومها، نسلم أنه لها مفهوم. شنو مفهومها؟ شنو مفهومها؟ نفي مجموع هذه الأمور عن الأموال غير المنقولة، نفي مجموع هذه الأمور عن الأموال غير المنقولة. الأراضي لا تثبت لها مجموع هذه الأمور الثلاثة، هذا خلصنا، لكن هذا ما يمنع عن وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضي. مجموع هذه الأمور لا يثبت في ماذا؟ لا يثبت في الأموال غير المنقولة، ويكفي لعدم ثبوت ذلك انتفاء التقسيم المسلم. لا إشكال في أن التقسيم لا يثبت وين؟ ينتفي في الأراضي، بلا إشكال هذا، أن الأراضي لا تقسم بين شنو؟ بين المقاتلين. انتفاء التقسيم في الأراضي يكفي لإشباع ماذا؟ المفهوم، والمحافظة على صدق المفهوم وصدق ماذا؟ الاختصاص. لأن الرواية لا تقول أن كل حكم من هذه الأحكام مختص بالأموال المنقولة، وإنما ظاهرها أن مجموع هذه الأحكام لو سلمنا الاختصاص يختص بالأموال شنو؟ المنقولة. فمفهومها أن مجموع هذه الأمور تنتفي عن الأراضي، ونسلم أن مجموع هذه الأمور ينتفي في الأراضي، لكن يكفي في انتفاء واحد من هذه الأمور، انتفاء التقسيم. وما هو الدليل على انتفاء الخمس أيضا فيها؟ ما هو الدليل على انتفاء الخمس في الأموال الغير المنقولة؟ فإذا حتى لو سلمنا الاختصاص، الرواية تبقى قاصرة عن الدلالة على نفي وجوب الخمس في الأموال الغير المنقولة، وبالتالي لا تصلح أن تكون مقيدة علما للمطلقات. هذه هي الرواية الأولى من الطائفة الأولى. الرواية الثانية من الطائفة الأولى فقط عنونها هي صحيحة هشام ابن سالم المروية أيضا في الباب، في الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث الخامس. هاي الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم، رواية صحيحة السند. قال: سألته عن الغنيمة، قال: يخرج منها خمس الله، خمس لله وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك. ساي ولي ذلك شلون تقرأ؟ شنو المراد بها؟ أكو يعني أكو مو واضح. قسم يقول ولي ذلك عن الذي يتولى مثلا قائد الجيش، قائد ها أنا أحتمل هذا، يقول الشيخ وولي ذلك يعني وولي ها ولي القتال يعني لمن يقال من قاتل عليه وولي ذلك يعني و يعني تولى القتال ومارس القتال، إيش احتمال همات. على كل حال الرواية فيها دلالة على تقسيم الغنيمة بين المقاتلين، تقسيم الغنيمة بين المقاتلين. عن الغنيمة قال يخرج منها خمس لله على التخميس، وماذا؟ وتقسيم الغنيمة الباقي بين شنو؟ بين المقاتلين. استدلال بالرواية بهذا الشيء، حيث أن التقسيم لاحظوا مختص بالأموال شنو؟ المنقولة. إذن الخمس بالرواية أيضا مختص بالأموال المنقولة، هذا الاستدلال. سألته عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس لله وللرسول، هاي واحد، وما بقي قسم بين من قاتل عليه. وحيث أن التقسيم مختص بالأموال المنقولة فالخمس أيضا يختص بالأموال المنقولة. هذه كيفية الاستدلال، ويأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.